السلام عليكم ورحمة الله. هذه الحلقة الثانية للحديث عن القرآن مع الشيخ محمد عبد الكريم. في هذه الحلقة تحدثنا عن الخطاب المدني الذي يؤله الدنيا وينسى الآخرة. تحدثنا عن قارئ القرآن وكيف يشتبك بهموم الناس، بسياستهم الواقعية، بأحوالهم. تحدثنا عن نماذج المصلحين في القرآن، عن الأنبياء، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن أصحابه، وعن نماذج الطغاة، عن فرعون، عن ملئه، عن قارون، عن هامان، وكيف عالج القرآن كل ذلك. أنا محمد فتوح وهذا بسط بودكاست. يا أهلا وسهلا شيخ محمد.
أهلا ومرحبا بكم جميعا.
يعني اللقاء الثاني في رمضان وما شبعنا من اللقاء الأول، وهذا اللقاء سنغوص أكثر مع القرآن.
الشبع في رمضان يكون شبع روحي.
نعم.
أكثر من شبع المعنى.
صحيح. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني.
نعم.
اليوم يعني نريد أن ندلف إلى القرآن وصلته بالواقع، بالمجتمعات، بالشعوب، القرآن وصناعة هذه الأمة. سبحان الله، يعني أختمنا المجلس السابق أن بعض القراء يعني قد يتزلفون بهذا القرآن إلى أغراض دنيوية، أما أنتم فالحمد لله بالعكس، يعني ممن حمل القرآن وأخذ القرآن واشتبك بواقعه. لكم حضور في السودان، لكم حضور يعني في الأخص بالسودان لأنها بلدكم، وعموما في غيرها من قضايا المسلمين. هذا هو السؤال الأول، يعني لماذا اخترتم هذا الطريق والالتحام مع واقع الأمة من كتاب الله عز وجل، وعدم الانفصال بالقراءة والإقراء عن واقع المسلمين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله يثبتنا على الهدى ولا يزيغ قلوبنا، فالله سبحانه وتعالى هو الهادي، هو الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ونسأل الله تعالى أن يستر عيوبنا وأن يجعلنا خيرا ما يظنون، ويغفر لنا ما لا يعلمون. عندما يتحدث الإنسان عن الواجب عليه، سواء كان يعني من الذين يعني أكرمهم الله تعالى بالقرآن حفظا وتلاوة وتدريسا، أو كان دون ذلك ممن لا يأخذ كثيرا من القرآن، أن الواجب هو إعمال هذا القرآن الكريم في النفس وفي المجتمع وفي الأمة. فليست القضية هي قضية كثرة الحفظ ولا كثرة الأخذ، وإنما العبرة بمسألة التنزيل. ولذلك يعني الصحابة رضوان الله عليهم مما كان يميزهم أنهم كانوا سريعين إلى العمل مع قلة الحفظة. يعني الحفاظ لم يكونوا كثيرين، بل كان يعني الواحد منهم لديه سورة وسورتان، ولكنه كان يعني يعمل بهما، كما ذكر ذلك يعني جندب بن عبد الله: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة. حزاورة يعني جمع حزور، حزور هو الفتى الذي في مقتبل العمر، يعني أقوياء، شباب يعني صغار أقوياء. فكان يعلمنا الإيمان قبل القرآن، فنتعلم السورة من القرآن فنزداد به إيمانا. ما معنى فكان يعلمنا الإيمان قبل القرآن؟ بمعنى أنه كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام معرفة الله وحق الله وعظمة القرآن، عظمة الله سبحانه وتعالى، وما يتصل بالله سبحانه وتعالى من وعده ووعيده وجنته وناره وغير ذلك. فإذا قد دخل الإيمان في قلوبهم، عندما يأتي القرآن على الإيمان، فإن هذا الإيمان يزداد توهجا وقوة، ويمضي به الإنسان إلى قدما إلى مراضي الله عز وجل المختلفة. فإذا دائما القضية هي قضية أين الإيمان من القرآن. الإيمان إذا وجد فإن الإيمان يعني يعلم المؤمن شعب الإيمان وكيف يستطيع أن يرتقي بهذا الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وكما قال ابن عمر أيضا رضي الله عنه كنا يعني إذا قرأنا 10 آيات لا نتجاوزها حتى نعلم حلالها وحرامها وآمرها وناهيها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها حتى تعلمنا العلم والعمل معا. إذن المقصود بذلك هو تعلم العلم والعمل. طيب هنا لا يمكن لإنسان يعني يتعظ بمواعظ القرآن ويعيش مع القرآن أن لا يكون على هذا النهج. وهذا النهج الذي يعني أرى أنني من أقل الناس فيه مسلكا ومن أكثرهم تقصيرا، وهذا لا أقوله تواضعا وإنما أقوله على الحقيقة، يعني أرى أن هذا النهج يعني ليس من بد للإنسان أن يسلكه. وكما قلت في بعض الجلسات الأخرى إنه هل في مقدور زيد من الناس أو عمر من الناس إذا أكرمه الله تعالى بالقرآن وعرف ما يجب عليه تجاه هذا القرآن من المهام إنه يقول والله أنا يعني سأكتفي فقط بأن أقرأ وأن أقرئ لكن ما لي وللناس، ما لي ولما يحدث في المجتمع أو في الأمة من نكبات وأزمات، فهل هؤلاء يعني رجال وأنا يعني حسبي أن أقرأ وأن أقرئ. حقيقة هذا الفهم لم يكن موجودا عند الرعيل الأول، ولا هو هذا الذي يريده الله عز وجل ممن يقرأ القرآن. وحتى كلمة قارئ القرآن بالمناسبة نحن نقزم مفهوم القارئ والمقرئ للقرآن الكريم، نقزمه جدا، يعني نجعله لما نقول والله هذا قارئ للقرآن يعني يجول في خاطرنا ويقفز إلى أذهاننا مباشرة، أن قارئ القرآن هو الحافظ واللي بيحفظ القرآن، المعلم يعني. ولما نقول معلم اللي هو الذي يعلم الحروف على القرآن الكريم، لكن ما يجول في خاطرنا ولا يعني يأتي على أذهاننا أن هذا المعلم كما يعلم الحروف ويعلم الحدود، لما كان بعض مشايخنا يقول الحلال والحرام قبل الإظهار والإدغام، تعلم الحلال والحرام قبل الإظهار والإدغام. ليه؟ لأنه يعني هو هذا المقصود، يعني يقصد هو الغاية. فأنت يعني يعني ما عندك بد أنك عندما يعني تحسب على هؤلاء الأماجد من الكرماء الذين يعني ينتسبون إلى القرآن ألا تكون بعيدا عن ساحة أهل الإسلام، أن تعيش آمالهم، أن تتفقد آلامهم، أن تنظر أين أنت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بهذه الأشياء. وأنه يعني لابد أن يكون لك من الأدوات ومن الفهم ما تخوض به غمار هذه الأشياء، حتى السياسة. لأنه يعني بعض الناس يعني شاع عندهم أيضا إنه الشيخ أو القارئ أو الكذا ما له وللسياسة. وبالمناسبة هذه المسألة رسختها عندنا الأنظمة التي أرادت أن ترسخ العلمانية في المجتمعات، إنه القارئ والذي له علاقة بالقرآن وكذا هذا فقط يقرأ القرآن ويقرأ القرآن لكنه لا يتكلم بالشأن العام، ويمكن لأي صاحب مهنة من المهن
أن يتكلم في الشأن العام
بغض النظر عن مهنته، يعني كان طبيبا أو مهندسا أو قانونيا أو رياضيا، عرف أن يتكلم في الشأن العام وفي أمور الناس وغير ذلك. ولكن لا ينبغي لي يعني صاحب القرآن أو للقارئ أن يتكلم في الشأن العام، ويذمونه ذما شديدا إذا حصل في هذا. طيب طبعا ما سبب هذا يعني الحقيقة؟ أنا في رأيي سببه أمران. السبب الأول أن هؤلاء يعني يريدون أن يعني أن يسقطوا ما في الغرب من العلاقة بين الدين والسياسة أو الدين والحياة على الواقع الإسلامي، وهذا محال طبعا، لأن الواقع الغربي حصل فصام ما بين الدين والسياسة والحياة، وقنعوا بمفهوم العلمانية اللي هي فيه فكرتها أو أساسها فصل الدين عن الحياة، وكان طبعا هذه طبعا كردة فعل، لأن أصلا كان الدين يحكم كل شيء، لكن يحكمه بمفهوم بالدين المنحرف ليس بالدين الصحيح. فالكنيسة تمارس الإقطاع، والكنيسة تتحالف مع القياصرة في ترسيخ الظلم، فثارت الشعوب الغربية على القياصرة، وثاروا أيضا على رجال الدين. ثم بعد ذلك حجموا رجال الدين ووضعوهم في زاوية محددة في الكنيسة فقط، وأن يتكلموا في الدين، فأصبحت هنالك جريمة أن رجال الدين يتحدثون في السياسة أو يمارسون السياسة، ويعدون ذلك عيبا ويعدون ذلك جريمة. لماذا؟ لأن السياسة أصبحت سياسة الشيطان، هي سياسة الأهواء والشهوات والنزوات، ولا علاقة لها بالدين، لأن الدين شيء مقدس، وأن الدين سيتسخ إذا دخل في موضوع السياسة وما يتعلق بأمور الناس العامة. طبعا هذا الكلام يعني لا حظ له من الإسلام الحق ولا من الدين الحق، يعني حتى في رسالات الرسل السابقين. وهذا نفس المنطق الذي قاله قوم شعيب لشعيب، قالوا أصلاتك تأمرك يا شعيب، أصلات يعني كانوا حتى يقدموا مقدمة إنك أنت الحليم الرشيد وأنت العاقل، وحتى لما قوم صالح كانوا يقولوا لصالح هذا لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أنت السان الفاهم والعاقل، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يعني هل يمكن لإنسان الله عز وجل هداه وأرشده وبصره يعني بمسالك الخير أن يحرم الآخرين هذا الخير؟ ورزقني منه رزقا حسنا، لا يمكن. إذا كان الإنسان الذي أكرمه الله بالقرآن فعرف حلاله وحرامه وآمره وزاجره وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما قال ابن عمر، هل يحسن بهذا الإنسان أن يكون صامتا والناس يقعون في يعني في كثير من ألوان الشرور ولا يأخذ بحجزهم؟ طيب القارئ الأول للقرآن الكريم هو قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام يعني وأنا أخذ بحجزكم عن النار. طيب هو أين هو من أخذ هؤلاء الناس، يعني منع هؤلاء الناس أن يقعوا في النار؟ وهل يعني ستبرأ ذمته بمجرد أنه يعني يقرأ ويقرأ ويتلو ونحو ذلك؟ هل تبرأ ذمته؟ تبرأ من القضية كما قال الله أول معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أول حاجة المعذرة، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني احتجوا عليهم ما لكم وللناس، يعني أنتوا اتركوا الناس، قالوا معذرة إلى ربكم. هل ما عليه بعضهم أو كثير من هؤلاء ممن يقولون نحن فقط نشتغل بالقراءة والإقراء ولا علاقة لنا بالشأن العام ولا بأمور المسلمين ولا يعني هل هؤلاء ذمتهم تبرأ؟ لا تبرأ ذمتهم. ولذلك مفهوم القارئ زمان هو الذي يعلم القرآن، يعني احنا قزمنا مفهوم القارئ وجعلناه فقط الذي يقرئ، لا، حتى كلمة التالي للقرآن الكريم التلاوة نفسها، يعني التلاوة القرآن لما نستخدم كلمة يعني قراءة القرآن دائما التلاوة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. طيب ما معنى التلاوة؟ هل التلاوة هو مجرد القراءة؟ لا، أو تلاوة الاتباع أصلا هو من تلا الماء الماء تلا الشيء الشيء.
نعم.
هنالك تتلو كل أمة ما أسلفت في سورة يونس عليه السلام، هنالك تتلو كل أمة. ما معنى تتلو؟ أي تقف على أعمالها وتتبع جزاءها، يعني هي تقف على الأعمال وتتبع جزاء هذه الأعمال، إن خيرا فخير أو شرا فشر. في قراءة ثانية قراءة حمزة، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، فيعني تختبر كل نفس هنالك بما عملت، يعني إن خيرا فخيرا أو شرا فشر. فإذا التلاوة نفسها بمعنى الاتباع، فالقرآن يقول لقارئ القرآن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب أين حظك من الدعوة؟ عرفت؟ يعني أين حظك من الأمر بالمعروف؟ أين حظك من نصرة المظلوم؟ عرفت؟ أين حظك من مجاهدة المشركين والكافرين الذين يصدون عن سبيل الله؟ أن تجاهدهم بلسانك، أن تجاهدهم حتى بيدك إن استطعت، أين أنت من هذا؟ إذن يعني عندما المسألة هي مسألة ليست مسألة اختيارية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. والله لو كان مسألة اختيار
كنا قعدنا في البيوت،
كنا قعدنا يعني حيث نحن في يعني في يعني مراكز التحفيظ فقط، وهذا جميل يعني الإنسان يحب هذا فقط، يعني اكتفي بهذا، لا خطبة ولا موعظة ولا حتى ندخل في نطلع في مظاهرات عشان والله عندنا الدستور الفلاني يعني فيه مشكلة، وأنه الفقرة الفلاني، وأنه فيه تطبيع يعني مع العدو ويجب أن ننكر هذا التطبيع، عرفته، وأنه يلا طلعوا المساجد والمساجد تطلع عشان تنكر على الحاكم خطوته في التطبيع ومحاولته في التطبيع. ويطلع عليك واحد في كل ذا يقول لك دخل المساجد شنو؟ ما دخل المساجد في هذه المساجد؟ لماذا أنتم تخرجون يعني المساجد؟ لماذا أنتم توظفون المنابر وكذا؟ طيب إذا المنابر ما وظفت ولا المساجد ما وظفت لدين الله عز وجل ولإقامة الحق والمعروف، طيب ما هو أولى الأماكن؟ يعني ما هي أولى الأماكن؟ فهم حقيقة يريدون أنهم يعيشون العلمانية بمفهومهم هم. طبعا السبب الثاني من أسباب يعني هذا الأمر عند الناس هو الوضعية التي وضع فيها كثير من القراء أنفسهم.
نعم.
يعني هم السبب، يعني هم جعلوا الناس يفكرون هكذا، عرفت؟ فعامة الذين يجدونهم الناس ممن ينتسبون القراء يقول لك أهو أنت ما تقوم زي فلان هذا، فلان هذا الذي يعني، وفلان ما شاء الله اللي عامل واللي عامل واللي عامل، كن مثل فلان هذا. يعني أنا أتذكر أن حتى بعض الشباب المحبين يعني كانوا في فترة من الفترات جاؤوني في السودان، يعني من أخواننا من شبابنا يعني الكويسين، وقالوا يا أخي أنت ممكن يعني تكسب الناس،
ما تعملش
يعني ما أيوة ممكن تكسب الناس، تكسب جمهور عريض من الناس، عرفت؟ هذا الجمهور العريض ما عندك من قضية القراءة والقرآن وبذل المسألة هذه للناس من دون اصطدامهم، من دون الدخول معهم في مشاكل،
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أيوة طيب هذه المسألة احنا ما هي القضية؟ هل القضية هو قضية كثرة جماهير وكثرة أعداد ناس وكثرة متابعين؟ يعني أنا همي كله إنه يكون عندي متابعين وتبع ولا القضية الأساسية إنه هل بلغت أنا ما يريد الله مني بلاغه؟ وهو النبي يوم القيامة يأتي وليس معه أحد، هل معنى ذلك إنه هذا النبي كان مقصرا؟ ما هو بلغ البلاغ ما تبعه أحد، خلاص ليس عليك هداهم. أنت ما المطلوب منا أن نبلغ البلاغ المبين، المطلوب منا أن احنا ننقل الرسالة الربانية إلى الناس. بعد ذلك الهادي هو الله عز وجل، يعني هو الذي يهدي الناس. صحيح أنه لازم نحن أيضا نتخذ الأسلوب الأمثل، يعني أن يكون خطابنا مع الناس فيه الرفق وفيه اللين وفيه الشفقة عليهم، وفيه أحيانا الزجر والنوع من القسوة في الخطاب ما في مشكلة، لكن المهم أن أنت تتخذ الوسائل المناسبة من أجل أن تهدي الناس وأن تقوم. أما أنك تقول والله لا أنا هذه المساحة هي مساحة بتجيب مشاكل عرفت كيف، فأنا أتجنبها بالكلية ولا آتيها، وخلينا أنا في المساحات الهادئة التي يعني ترضي الناس جميعا وبكسب الجميع وكذا إلى آخره. هذا 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 أحد أسباب وشو هذه الظاهرة، والتي يعني كما قلت أنا إنه حتى ننفك منها يجب أن نعود إلى التربية القرآنية. المعلم ينبغي أن يكون مربيا لطلابه لا مجرد ملقن، يعني وكما يعلمهم الإظهار والإدغام يعلمهم الحلال والحرام، يعلمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.
طيب لو ذهبنا شيخ إلى القرآن نفسه، الله جل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأردنا كده أن نستلهم هداية القرآن في بناء هذا المجتمع المسلم، في بناء المجتمعات نفسها. إحنا الآن نقول نريد أن يكون مجتمعاتنا على الإسلام على الدين، كيف القرآن عرض هذه المجتمعات على الإسلام على الدين؟ كيف الأسس اللي حطها؟
الإسلام أولاً أو القرآن أولاً بدأ بتأسيس العقيدة في قلوب الأفراد، لأن المجتمع عبارة عن أفراد، فإذا صلح هؤلاء الأفراد فإن المجتمع يكون مجتمعاً على السوية يريده الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه كل ما يتعلق بالركائز الأساسية في بناء الإنسان، في جانبه العقائدي، في جانبه الروحي والعبادي، في جانبه السلوكي. بل إنك قد تجد في الموضع الواحد الله عز وجل يذكر هذه الأمور مجتمعة، يعني مثلا في أول سورة البقرة الله عز وجل قال لذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذه العقيدة عقيدة الإيمان بالغيب، وهي أساسية لدى المؤمن. المؤمن يعني يؤمن بالغيب، الغيب الصحيح القائم على الخبر الصحيح، وليست الغيوب أو الغيب الخرافي الذي عند المشركين وعند اليهود المنحرفين أو عند النصارى في ترهاتهم أو في خزعبلاتهم، لا، إنما الغيب القائم على الوحي الصحيح القرآن والسنة الصحيحة. هذه عقيدة وهي وعليها يتأسس كل شيء، الإيمان بالجنة والنار، القيامة، الحساب إلى آخر ذلك، ويقيمون الصلاة العبادة. المؤمن يعني ليس فقط يؤمن بلسانه أو بقلبه، بل يترجم ذلك إلى عمل، إلى عبادة. ومما رزقناهم ينفقون خلق وسلوك والتزام تجاه الآخرين. العكس أيضا تماما، أرأيت الذي يكذب بالدين، عقيدة باطلة، فذلك الذي يدعو اليتيم سلوك شائن، ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فجمع الله تعالى النقيض أيضا، التكذيب بالدين، والتكذيب بالدين العقيدة الفاسدة يؤدي إلى خلق فاسد، ويمنع أيضا من القيام بالعبادة تجاه الله سبحانه وتعالى. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. لو خدت سورة مثلا مثل سورة الإسراء، الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني هذا خلق وسلوك. فالله عز وجل قبلها قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم تجد أخلاق تأتي، الله عز وجل يقول وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس ولا تمشي ولا 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 ولا, ولا, ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، إلى أن قال لا تجعل مع الله إلها آخر. فتلقى في جهنم ملوم مدحورا. بدأ بالعقيدة والتوحيد وانتهى بالعقيدة والتوحيد. ماذا بينهما؟
معاملات.
بينهما ما يتعلق بالعبادة والسلوك والأخلاق التي أمر الله عز وجل. إذن يعني هي حزمة واحدة يحتاج إليها الإنسان. الإنسان هكذا عبارة عن يعني جانب فيه وجانب التصورات، هذه التصورات تحكمها العقيدة الصحيحة. يجب أن يكون عنده عقيدة صحيحة وإيمان صحيح، وعنده يعني يعني جوع يعني عنده يعني حاجة ملحة فيما يتعلق بالعلاقة بالله. هذه العلاقة تتأسس على الصلاة، على الصيام، على الحج، على الزكاة، على العبادات. فيجب أن تتأسس هذه يعني يكون له هذا الجانب، وهو عبارة وأيضا له سلوكيات وأخلاقيات، إما أنها تسير في الاتجاه الصحيح السلوكيات الصحيحة والراقية والجميلة والحسنة، وإما أنها تسير في السلوكيات الشائنة.
نعم.
فالفرد المجتمع عبارة عن أفراد، فلا بد من أن يبنى هؤلاء الأفراد في عقيدتهم، في عبادتهم، في سلوكهم، في أخلاقهم.
نعم.
ثم تأتي بعد ذلك العلاقات بين أفراد هذا المجتمع. هذه العلاقات مبناها بين المؤمنين الذلة والمحبة والمودة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وأن تعفو أقرب للتقوى.
نعم.
حتى في القصاص يعني بين يدي الله تعالى أمر بالعفو، فالعفو والصفح والمودة وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك وأن تصل من قطعك، هذه أخلاقيات العلاقة. حتى العلاقة بين الزوجين اللي هو البنية الأساسية في تكوين المجتمع الأسرة، والأسرة العلاقة بين الزوجين، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما قال بعض يعني المشايخ العلماء عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي كثير فوق كثير الله؟ أي كثير فوق كثير الله؟ وذلك لا يفرق رجل امرأة إن أحب منها خلقا، إن كره منها خلقا، أحب منها خلقا آخر. إذن أيضا العلاقة بين الزوجين ليست هي علاقة يعني ميل يعني جنسي كما يقول كثير، هناك ما هو فوق ذلك، المودة أوسع من ذلك، والرحمة تضللهم الرحمة، رحمة موجودة.
نعم.
الرجل يرحم المرأة والمرأة ترحم الرجل، ولذلك حتى الغريزة هذه حين تقل في الشيخوخة الرحمة تبقى، يعني تلقى الإنسان شيخ كبير في السن خلاص قضى وطره انتهى أمره، وهذه المرأة كبيرة لا يمكن لأحد يرغب فيها، لكن ها يعني لا يفترقان.
نعم.
ولا يعني ولا يلذ لهم عيش إلا يكونوا مع بعض، عرفت؟ وهذه والمرأة ترحم الرجل والرجل يرحمها، هل الرغبة الأولانية دي كانت لا زالت موجودة؟ ما موجودة.
نعم.
لكن الرحمة موجودة، الرحمة موجودة، رحمة قائمة، فالتراحم. ولذلك الله عز وجل قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لما ذكر المجتمع الإسلامي الأول قال محمد رسول الله، هذا القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. ثم تراهم ركعا سجدا، بدأ أول شيء بالأخلاق هنا قبل ذكر السجود والصلاة، السمة العامة العلاقات في المجتمع.
نعم.
هي سمة المودة والقوة. وهذه طبعا لو قرأت سورة مثل سورة الحجرات تجد أنها سورة الآداب.
نعم.
والسورة التي تؤسس المجتمع على أسس وقواعد.
نعم.
حتى في أحلك الظروف، حتى في قضية القتال، القتل والقتال، يعني السورة تبدأ ب يا الذين آمنوا اتقوا الله يا الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. الأساس هو أنك لا تعمل إلا أن يأمرك الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلا تتكلم حتى يأمر، ولا تفعل حتى يأمرك أو ينهاك، عرفت؟ يعني معنى أنك تتلقى الأوامر من الله بعد كده الله سبحانه وتعالى يعني ذكر آداب يعني أمور أساسية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وفي قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الشائعات في المجتمعات هذه تقطع الأواصر الشائعة التي تدخل يعني بيتا من البيوت تهدم هذا البيت. يعني كاد بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم بالشائعة التي حصلت تجاه أمنا أم المؤمنين وروجها المنافقون حتى نزلت براءتها من فوق 7 سماوات حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فمحاربة الشائعات والالتزام ولا يغتب بعضكم بعضا. أن هذه الغيبة وأشنع منها النميمة الحالقة التي تؤدي إلى يعني نقل الكلام وإلى الإيقاع بين الناس. عرفت؟ ثم بين يدي ذلك يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعدين التعالي القبلي والتعالي الجنسي يعني الله تعالى وضعه في حدود. يا أيها الناس إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحي الواحد قد يكون من قبيلة فلان وقبيلة فلان وقبيلة فلان.
نعم.
متنوع الأصل في البلاد هذه أنها متنوعة.
نعم.
متنوعة في قبائلها في مناطقها في عاداتها إلى آخر ذلك. طيب الإسلام يستوعب ذلك كله لأن هذا التنوع أراده الله كونا وقدرا أراده من أجل التعارف. لكن الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا الميزان الأساسي. ثم في ذات السورة سورة الحجرات الله عز وجل لما يتكلم عن قضية نشب خلاف بين المؤمنين المسلمين الخلاف هذا وصل لدرجة القتال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا حصل خلاف في المجتمع أو في الدولة إنه في طائفة إنه في صار قتال بين طائفتين. هل الموقف هو موقف المتفرج ولا الموقف هو موقف الإيجابي الذي يريده الله تعالى أصلح بينهما. التحرك على بقوة للإصلاح على أسس صحيحة. طيب الإصلاح هذا حصل ووضع الناس أسسا صحيحة للإصلاح لكن جهة من الجهات أبت وأصرت على أنه لا تريد هذا الإصلاح وتريد القتال. هل نتركها؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن الله سبحانه وتعالى وضع أسسا وقواعد لصلاح هذه المجتمعات. قوام هذا الصلاح لهذه المجتمعات هو إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الفساد في الأرض. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال عز وجل مبينا لنا كيف حلت اللعنة على المجتمعات السابقة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولما الله سبحانه وتعالى في سورة هود عليه السلام ذكر المجتمعات التي أهلكها الله بدءا بقوم نوح ثم بقوم عاد ثم بقوم ثمود ثم ذكر الله عز وجل قوم لوط ثم قوم شعيب ثم ما كان من أمر فرعون وملئه. ماذا قال الله في الآخر؟ قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يعني هل كان فيما سلف من هذه الأمم التي ذكرتها والتي أهلكتها لو كان فيهم أولو بقية ينهون هؤلاء عن الفساد يأخذون على أيديهم لأنجاهم الله. ثم ذكر الله القاعدة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني متى ما وجد الإصلاح في المجتمعات هذه المجتمعات يعني تكون في مأمن من غضب الله وسخطه. وإن وجد العصيان وإن وجدت المخالفات عرفت وإن وجد نوع انحراف لكن ما دام أمر الأمر بالمعروف والنهي قائما والإصلاح قائما والنهي عن الفساد موجودا حاضرا وله قوته وله يعني له رجاله والقانون يحميهم كما يقولون عرفت ويضعهم في الموضع الصحيح، عند ذلك يستقيم أمر المجتمع. ثم الله تعالى يبشر أن هذه المجتمعات يعني على قدر إيمانها وصلاحها يعني تكون سعادتها الدنيوية قبل الأخروية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالمترفون الذين يريدون للناس أن يعيشوا حياة البهائم ويقولون نريد أن ننفتح على العالم وأن نعيش الترفيه واللعب واللهو أحسن ما يكون، لماذا غيرنا يلهو في العالم ونحن لا ننهو ولا نتمتع بهذه المتع؟ سبحان الله، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يعني أنت الله عز وجل اختارك اصطفاك ما قدمك رفعك الله عز وجل، يعني ثم بعد ذلك تهيم مع الذين لا خلاق لهم تتنزل يعني ثم رددناه أسفل سافلين بعد ما جعلك الله في أحسن تقويم. فهذا الفهم في قضية تأسيس المجتمعات، إنه إحنا نريد مجتمعات مثل ما هو مفهوم الغربي مفهوم الكفار يعني، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام
والنار
مثوى لهم. هل هذا الذي نريد؟
البعض يعني يطرح هذا يقول والله إحنا الآن عندنا حضارات حوالينا، هذه الحضارات يعني عندها شيء من التقدم وكذا، والله جل قال هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني يتعلقون أحيانا بهذه الآيات إنه خلاص إحنا المطلوب منا العمارة 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 بالمعنى المادي، ويصعب عليه يعني فهم قول أو فهم الغاية من قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا أحيانا يحدث إشكال إنه القرآن يعني كيف القرآن يتعامل مع هذه الحضارات المادية اللي كانت موجودة، هل فعلا مجدها لأن هي فقط عندها عمران وعندها صناعة، ولا كان القرآن دائما يرشد أتباعه إلى شيء آخر؟
هو السمة العامة بالنسبة للحضارات المادية البعيدة عن الهدى الرباني استحباب الحياة الدنيا على الآخرة. وهذا ربنا عز وجل لما ذكر هذا في سورة النعم سورة النحل ذكر الله عز وجل إنه قوله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد أو عذاب شديد، ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. ولذلك كان السلف يقولون حب الدنيا رأس كل خطيئة، ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مشروبة له وعمر دخل عليه عندما شاع النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فجلس في مشربة في غرفة وعمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه فرأى فيقول فما رد بصري شيء، يعني ما في حاجة في البيت كده يجذب نظرك يعني تقول أثاث معين ولا كذا إلا أهبة ثلاثة أهبة يعني جلود ثلاثة عرفت حشوها ليف ورسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير من رمل نايم على سرير مش لحاف عليه لحاف رمل وقد نزل عنه رداؤه حتى أثر الرمل في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نايم على جنب لما أقبل على عمر إذا به السرير يقول يعني فدمعت عينا عمر قل بكيت عمر قال ما يكيك يا عمر فقال يا رسول الله هذا أنت رسول الله فيما أنت فيه يعني من الدنيا ما عندك حاجة وهذا عدو الله كسرى وعدو الله قيصر فيما هما فيه من الدنيا وفي رواية هؤلاء فارس والروم فيما هم فيه من الدنيا فادعوا الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم
نعم صلح معايير
الحديث في الصحيحين
نعم
قال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب
نعم
يعني أنت جالس تفكر هذا التفكير يعني شوف حتى مبدأ التفكير في هذا النبي صلى الله عليه وسلم رفضه
نعم
وشن على عمر في أنه يفكر هذا التفكير قال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم شهواتهم في حياتهم الدنيا أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قال قلت يا رسول الله استغفر لي استغفر لي عرفت طلب الاستغفار طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ده معناه أننا لا نأخذ الدنيا ولا ونعزف عن طيباتها وحلالها لا أبدا مش هذا المفهوم بل الله ما قال في القرآن يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله
لكم
ولا تعتدوا الله عز وجل يريد منا بالعكس أن نأخذ الحلال وأن نكون أمة قوية حتى في الأمور الدنيوية لكن المقصود أن هذا ليس هو الهم ليس هو هذا الهم إن أتى الله تعالى بالدنيا فينبغي أن يكون مطية إلى الآخرة لا أن ننغمس فيها وأن ننسى الآخرة
أيوة الله.
لما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في المدينة يعني في أول أمرهم بعدين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالصحابة وإذا بقافلة تدخل المدينة طبعا القافلة إذا دخلت من سبق إليها في الشراء والبيع وكذا إلى آخره هو الذي ينال ومن تأخر فتفوت عليه فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا عجان يبيعون ويشترون يعني وقل أن تأتي قافلة مثل هذه يعني وهي فرصة فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة
قل ما
عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين لما أبو عبيدة رضي الله عنه جاء بمال البحرين ومال كثير دخل المدينة عرفت فالصحابة هشوا وبشوا وفرحوا وأقبلوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم الخوف مش من قضية قلة المال ولا الخوف من قلة ضعف الاقتصاد الخوف هو قضية أن ينسى الناس آخرتهم عرفت أن ينسى الناس لماذا خلقوا لماذا وجدوا فهذه قضية أساسية أكد عليها القرآن الكريم ما عندكم ينفد وما عند الله باق فيريد الله تعالى من هذه المجتمعات أن تتأسس على هذه المفاهيم كما كان المجتمع الأول تأسس لذلك الصحابة معظمهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا أهل زهد مع قوتهم ومع التجارة ومع كانوا أهل زهد كانوا أهل بذل وعطاء يبذلون ما عندهم من المال في سبيل الله عز وجل فهذه المعاني المتعلقة يعني بالعلاقة بالدنيا علاقة المجتمعات بالدنيا للأسف أنها تسير نحو النمط الغربي
ليس نحو
النمط الغربي القرآن. بيخلي الإنسان إنسان شهواني وإنسان يبحث عن النفعية فقط وأنه هو لازم يعيش اللذة زي ما يقولوا الليدو اللذة عرفت هذه اللذة يعني يعيشها بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف وبغض النظر هو حلال ولا حرام ولذلك يعني يوم صار في مبدأ يعني الشريك في الجنس كما يقولون عرفت مش الزواج الصداقة زي ما هذا الشائع وللأسف الأفلام التي تعرض الأفلام التي هي أفلام المسلسلات والأفلام وكذا الغربية كثير منها ترسخ هذه المسألة عرفت تلقاه يعني يخادنها زمنا وعنده طفلين وثلاثة لسه ما تزوج يفكر لسه في الزواج عرفت نفس الحكاية اليوم يريدون لهذا أن تنتقل المجتمعات المسلمة وللأسف انتقلت كثير من المجتمعات اليوم قضية الصداقة بين الجنسين وبين الرجل والمرأة دون أن تكون هذه علاقة الزواج علاقة حلال فالشيء الثاني قضية إنه المجتمع مجتمع استهلاكي يعني إنه هو يعيش على يعني قضية التسوق بس أصبح هم الناس التسوق. الدعايات كلها مبنية على التسوق، وحتى يعني تجد بين اللقطات التي تأتي في البرامج المختلفة هو يعني دعوة الناس إلى الأكل والشرب واللباس واللهو واللعب، عرفت يعني؟ حتى يعني قوام الإعلانات كلها هذا. فهذا الإعلام الصاخب اليوم اللي هو يعني يستورد من الغرب نفس بضاعته، يريد أن يحول المسلم إلى إنسان استهلاكي، عرفت؟ يأخذ فقط. اليوم يعني للأسف يعني كان في مقدور المجتمعات المسلمة أنها تقف موقفا صلبا تجاه أعدائها فقط من باب الاقتصاد، فقط من باب المقاطعة الاقتصادية، عرفت؟ أنها تقوم فعلا بالمقاطعة الاقتصادية الجادة تجاه هؤلاء الأعداء الذين يسومون المسلمين سوء العذاب ويستكبرون ويتعالون. لكن كثير من الناس يشق عليهم ذلك. ليه؟ لأنه هو الثقافة ونمط الحياة عنده هو النمط الدنيوي الذي يعني ما عنده استعداد أنه هو يتخلى عنه، ما عنده استعداد أنه يتخلى عن لبس معين ولا عن طعام معين ولا عن شراب معين. طيب مع أنه بيصوم 30 يوم في رمضان 30 يوم يصوم في رمضان ويصوم الصيام، يترك حتى الحلال. الله تعالى أحيانا يقول له الحلال لا تقربه في هذا اليوم، أنت ما يجوز. طيب ما يقرب يعني ما يقوم بعملية المقاطعة لأعداء الله عز وجل الذين يعني يرفضون استثماراتهم وأموالهم من أجل أن يتحول إلى سلاح ضد المسلمين. فإذا لو نظرنا في قواعد الأساسية في القرآن الكريم نجد أنه يبني المجتمعات هذا البناء الذي في النهاية يعني يجعله بناء متينا قويا لا يمكن أن ينهار أمام العواصف وحتى أمام الغزو العسكري. يعني يمكن لهذا البناء أن يصبح صلبا قويا، عرفت؟ وهذا نقول إنه يعني لنا فخار وقدوة في غزة العزة. يعني أهل غزة في السنوات الماضية يعني وهذا شهدناه جميعا، ما كان هنالك من حضور قرآني واحتفاء بالقرآن وحافظة القرآن، بحيث أنك قل أن تجد بيتا ما دخله أهل القرآن أو ليس منهم حافظة ولا حافظات، بحيث أنها أصبحت ظاهرة. هذه الظاهرة في المساجد، في المراكز القرآن الكريم، في سرد القرآن في يوم واحد، في حلقات التدبر الموجودة. أنا أقول إن الثبات اللي رأيناه في شعب غزة، ما أنت الثبات الآن مش في طائفة ولا في فصيل، الثبات على مستوى شعبي، هذا الثبات هو أثر من آثار القرآن والاستمساك بالقرآن الكريم. يعني حتى شوف الآن في قضية 15 الشهر التي كانت اليوم، يعني في قضية الحمم التي كانت تنزل على العمارات وتهدم البنيان وكذا لا غيره، صار الناس إلى الخيام. هل تعلم أن معظم أبناء هذه الخيام، عرفت، يرسلون أبنائهم إلى خيام مخصصة من أجل القرآن الكريم، عرفت؟ وفي 15 الشهر كم يعني خرجوا من الحفظة، كم كان هناك من مسابقات في القرآن الكريم للبنين والبنات، وأنا شاهد على ذلك.
غريبة غزة في هذا الأمر
يعني. نعم، وأنا شاهد على ذلك من خلال الرسائل وخلال التواصل يعني مع عدد من إخواننا هنالك في رفح وفي غزة، يعني في إقامة المسابقات وفي هذه الحلقات وغيرها. يعني فأقول إنه يعني المجتمع الذي يتربى على القرآن ويعرف تربية القرآن يكون له يعني لون آخر وشكل آخر يعني في الصمود وفي القوة وفي الثبات.
يعني طالما ذكرنا المجتمعات ف يعني محتاجين بعض الصفات والسمات التي ذكرها القرآن عن المصلحين وعن المجرمين أو الطغاة والمؤمنين. ف يعني ماذا يخبرنا القرآن عن فرعون ونمرود وقارون، يعني عن هذول المجرمين؟ يعني هذه الصفات حتى نحضرها في واقعنا ومسادة القوم والملأ الذين هم يعني رأس الفساد في هذه المجتمعات. فذكرهم الله جل بالاسم أو بالوصف يعني، فكأن لهم خصية أن نحذر منهم في حياتنا.
هو الله سبحانه وتعالى يعني قسم الناس إلى قسمين، فمنكم مؤمن ومنكم كافر، هناك مؤمن وهم كافر. وهؤلاء وقسم الله سبحانه وتعالى المجتمعات إلى مجتمعات مؤمنة صالحة مستمسكة بالحق، ومجتمعات فاسدة. وأيضا المصلحون يقابلهم المفسدون والظلمة والمتكبرون. هذه القسمة الثنائية التي نجدها مضطردة في كثير من قصص القرآن وكثير من ذكر السابقين، يعني هذه تذكرنا دائما بأنها ستكون إلى نهاية البشرية، وأننا يعني ينبغي أن نعرف لماذا هلك الهالكون من الطغاة والمتجبرين، ولماذا نجا الناجون من المصلحين. يعني القرآن لما ذكر لنا قصة موسى وهارون، موسى وفرعون، في كثير يعني نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيع، يعني القرآن يعني ذكر أن هنالك أركان للظلم، عرفت، وللظلمة ولمؤسسات الظلمة ولدول الظلم، عرفت، هذه الأركان تتكرر. فهنالك الركن المتجبر الأول اللي هو القائد الأعلى لهذا الظلم فرعون، وهو الجانب السياسي، وهنالك من يمده بالمشورة ويدعمه سياسيا وبالرأي وهو هامان
الوزير،
وهنالك رجل الأعمال والمال الذي يدعمه بالمال ويقوي هذه وهو قارون، متمثل في قارون، وهنالك يعني الذين يستخدمون علمهم من أجل تثبيت ملك فرعون وهم حال السحرة قبل أن يسلموا. قال إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لما دخلوا في المعركة قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون،
نعم
يعني قبل أن يسلموا. وكذلك أيضا الـ يعني الـ الدعاية الإعلامية الباطلة، عرفت، يعني لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، دعاية باطلة، عرفت، إنه أشاعوا عنه إنه موسى وهارون ساحران، قالوا ساحران تظاهرا وإنا بكل كافرون. فهذه الأركان أركان الظلم تتكرر اليوم. فالله سبحانه وتعالى كيف القرآن الكريم يعني بيّن لنا تهافت هذه الأركان أمام ما قام به موسى وهارون من الإصلاح، عرفت، وواجه القرآن الكريم كل ركن من هذه الأركان من أركان الظلم واجهه بخطة معينة بطريقة معينة، عرفت، وفي النهاية سقطوا جميعا. في نهاية سورة القصص ذهب فرعون وذهب قارون، وذهب الملأ وذهبت الدعاية الكاذبة.
الله تعطينا الآيات،
لأنه كما قال الله في آخر السورة وربك يخلق ما يشاء ويختار
ما
كان له الخيار، وكما قال في آخر السورة كل شيء هالك إلا وجهه
سبحانه
له الحكم وإليه ترجعون. فالله عز وجل يعني أمر أهل الحق أن يلزموا طريق الإصلاح والصلاح، ولا يريد منهم أن يكونوا صالحين بل يريد منهم أن يكونوا مصلحين. قال عز وجل في سورة الأعراف والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. بالمناسبة سورة الأعراف قالوا في نزولها أنها نزلت بعد الجهر بالدعوة، يعني بعد الجهر بالدعوة لأنه هناك صراع حياتي، يعني في صراع سيكفر. ولذلك السورة يعني بدأت بذكر ألوان الصراع، بدءا من الصراع بين آدم عليه السلام وإبليس، عرفت، ثم ذكرت ما يكون في الصراع يعني في الأمم السابقة، قوم نوح وقومه هود وقومه، صالح وقومه، شعيب وقومه، لوط وقومه، ثم موسى وفرعون.
سبحان الله.
ثم الله عز وجل بيّن أنه في النهاية طريق الصلاح هو هذا، والذين يمسكون بالكتاب. عادنا إلى أول الآية في سورة السورة.
نعم.
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهذا فالله يريد المصلح، يريد المسلم المصلح. القرآن بيّن لنا ذلك، بيّن لنا بأن المصلحين لهم منهجهم ولهم طريقهم، وينبغي أن يأتسوا في ذلك بمن سلفهم. يعني الإنسان أحوج ما يكون إلى القدوة في طريق الإصلاح. فالداعية المصلح أو الإنسان الذي يريد أن يصلح لابد أن يدرس تجارب السابقين، المصلحين السابقين. وأفضل كتاب يجد فيه هذه التجارب كتاب الله عز وجل، فإنه يأخذ من هذه التجارب صبرهم، يأخذ من ذلك يعني ثباتهم، يأخذ من ذلك. ولذلك القرآن نفسه يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، يعني قصص صحيحة ليست ملفقة ولا مزورة، كما قال: نحن نقص عليك أحسن القصص.
نعم.
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مقالة شديدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر.
مستشار قصة الأنبياء.
أيوة، يعني النبي مستحضر صبر موسى.
نعم.
أيوة، فهذه المعاني التي تتصل بطريق الإصلاح مهمة جدا. وأيضا الصفات، صفات الهالكين.
نعم.
لماذا هلكوا؟ هذا مهم جدا. يعني قصة مثلا عاشوراء ومهلك فرعون، ما هو مسطر في القرآن
كيف قال القرآن؟
يعني أنت تجد نفسك أمام لوحتين، لوحة ظالم كيف هلك، ولوحة مصلح كيف نجا.
سبحان الله.
يعني وأوحينا إلى 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 موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليل. طبعا نهج الطغاة التعالي والاستكبار والازدراء. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. خبراتنا قوية واستخباراتنا قوية، جيشنا قوي، عرفت كيف؟ وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون.
سبحان الله.
وزروع ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. طيب إيش ما هو السر في نجاة موسى؟ السر أولا وآخرا. في الأول يعني قال: إن ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى.
الله معهم.
استصحاب معية الله، إن الله عز وجل معك. نفس الاستصحاب هذه للمعية في قصة الغار، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: يعني لو أبصر أحدهم تحت قدمي رآنا. قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. الله سطر هذا في القرآن إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. أنجاه الله ونصره، وذكر كل النصر في هذا الموضع مع أنه لسه ما خرج من الغار، لكن الله تعالى مباشرة ذكر أن النصر عندها تنزل. موسى عليه السلام لما وصل إلى البحر وقالوا له: البحر من أمامنا وفرعون من خلفنا.
قال: كلا.
قال: إنا لمدركون يا موسى، إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. مع أنه موسى ما كان عارف خطة النجاة لما هو وصل عند البحر، أصلا ما عنده، يعني الله تعالى قال له: أمشي بس، أذهب إلى البحر. وصل البحر ما عارف إيش خطة النجاة، هل في سفينة تأتي، هل في ملائكة الله تعالى سيرسلهم حتى يأخذهم إلى بر الأمان، لا يعرف موسى عليه السلام. بس كلمة واحدة قالها، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. الله مباشرة قال له: ضرب بعصاك البحر، السر في العصا التي بيدك، عرفت؟ وأي سر في هذا؟ وأين العصا من البحر، عرفت؟
نعم.
فأضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، عرفت؟ إذن الله عز وجل يبين إنه السر في المعية استصحاب المعية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمصلحون يجب أن يأخذوا بأسباب التوكل على الله، القيام بالحق مهما كان صرف الأعداء. يعني شوف اليوم إحنا نتكلم الآن يعني ترامب مهدد أهل غزة بالتهجير ومقوم الدنيا يعني في موضوع قضية تهجير أهل غزة والترحيل أهل غزة. هل هذا ما عنده مثل في القرآن؟ عنده مثل في القرآن واضح جدا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لنخرجنكم من أرضنا، تهديد بالتهجير، أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده.
سبحانك يا رب.
يعني ليس فقط إهلاكهم، لا، وبعدين تسكنوا مكانهم.
سبحانك يا رب.
سترثون أرضهم. لكن هذا لمن؟ قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذه البشارة للذي يعرف عظمة الله والذي يعرف وعد الله وعيده. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. طيب ما الذي يجعلهم كذلك؟ يعني ينتصرون على هؤلاء الذين يهددون بالتهجير؟ شيء واحد فقط، هو التوكل على الله.
نعم.
طبعا التوكل مع الأخذ بالأسباب، مع مقاومة هذا العدوان بكل أنواع المقاومة. قال الله قبلها فلنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذي وعلى الله فليتوكل المتوكل. الأولى على الله فليتوكل المؤمنون، والثانية المتوكلون. مرتين لما قوم موسى جاءوا إلى موسى عليه السلام،
وهذا في مقرعة الأعداء.
أيوة، لما جاءوا إلى موسى عليه السلام وقالوا لموسى عليه السلام يعني شكوا إلى موسى.
نعم.
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئ يفتنه وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا أعظم سلاح،
بسم الله،
توكل على الله.
نعم.
الناس الآن بيتكلموا على ما هي أدوات القوة، أدوات الضغط والبحث عنها، وينسوا حاجة أساسية، قضية حبل الله. موسى قال لهم شيء واحد، قال لهم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ولما جاءوا في الموضع الآخر سورة الأعراف قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض وينظر كيف تعمل. الآية قبلها أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ولذرك وآله، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءه وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه معاني عظيمة لا يمكن للأمة أن تدركها، عرفت، إلا أن تعيشها حق على الحقيقة، وإلا أن تتملى من هذا القرآن تدبرا وتأملا ونظرا وعيشا، عرفت، وهكذا. فالذي ينظر إلى الصراع بين الظلمة والمستكبرين وبين أهل الإيمان واليقين يجد بأن الله عز وجل خط خطين واضحين، خط يسير فيه الظلمة، عرفت، وبين لنا صفاتهم
في القرآن،
أيوة في القرآن، وخط آخر يسير فيه أهل الإيمان والصلاح والإصلاح. فإذا أخذنا بهذا الطريق فإن الله عز وجل سيجعل العاقبة لهم للمتقين. قال عز وجل في آخر سورة الصف لما بدأ أول حاجة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود، ماذا قال في الأخير؟ قال عز وجل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما يعني سواء الله جعلهم أسسوا دولة أو لما أسسوا دولة، المهم هم ماشيين في الطريق، ساعة سائرين في الطريق. فهذه المعاني يعني كثير كثير كثير، لو جلسنا نتحدث عنها يعني ساعات طويلة لا يمكننا أن نأتي على عشر المعشار يعني مما في الجوانب المتعددة يعني في التي نحتاجها يعني في واقعنا اليوم.
لماذا السياسيون والإسلاميين منهم أيضا وعموم المصلحين يغفلوا عن ذلك في حركتهم العملية؟ يعني ما يعني قد يكون الإسلام هو مرجعيتهم، يتحركوا به كل شيء، بس ما نشعر فيهم هذه المعاني إلا قالها الرسل، لأنه في النهاية موقف موسى أمام فرعون هو موقف سياسي جزء منه، يعني هو في النهاية دعوة إلى الله، لكن في النهاية هذا حاكم طاغية مستكبر وهو يأمره بأن يحرر هؤلاء المستضعفين مثلا، يعني فهو بالمعيار المعاصر قد يكون فيه شيء هكذا. فتنزيل هذه المعاني القرآنية حتى عند العاملين للدين أجده كثير بسيط، يعني ليس هناك هذا التفاعل الحقيقي، ليس هناك هذه المكابدة في الوحي، إنما وكأن الرسالة في مكان والحركة في مكان تاني. نعم هي حركة للدين بس الاتجاه شوي بعيد. يعني
العاملون للإسلام اليوم بين طرفين يعني نقيض، يعني والحق هو الأوسط بينهما. يعني طرف فهم من القرآن الكريم في مواجهة ذلك أن مفهوم التوكل هو التواكل، إنه التوكل على الله عز وجل هو الانتظار فقط دون عمل، والتعويل على البشائر أو المبشرات. حتى وصل الأمر بعضهم دخل في دوامة موضوع انتظار المهدي، بس المهدي هو اللي خلصنا من المشكلة دي كلها،
قاعد مستني لحد ما الله يغير
وحديث والكلام عن المهدي واجتهادات هذا مهدي ولا مش مهدي، عرفت؟ حتى أصبح هذا يعني أصبح أزمة في تاريخ المسلمين، يعني
صحيح
أسف الشديد. يعني زي ما قال بعضهم ليس المشكلة في المهدي المنتظر، وإنما المشكلة في المهدي غير المنتظر. يعني يطلع لك واحد يعني يدعي المهدوية وهو أصلا لا علاقة له بالمهدي،
كل يمشي وراه ونعمل
خصاص ونعمل الناس ويأسسوا عليها. فهذا هذا هذا ليس يعني هذا 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 القسم،
نعم
عرفت، للأسف الشديد
متواكل،
يعني أقعد الناس عن العمل.
القسم الآخر
وتمنى على الله الأماني، عرفت، والله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليست المسألة بالأماني، وإنما المسألة يعقلها وتوكل العمل. وقسم آخر يعني حاول يعني جعل حركة الإسلام أو يعني العمل الإسلام في الإسلام قاسه على الحركات يعني الأرضية،
نعم،
في ثورات الشعوب، في ثورات أيديولوجيات معينة،
ونسى القرآن،
عرفت، وبدأ يستنسخ منها، عرفت، ويتخذها سبيلا، عرفت، أن يستفيد الإنسان من الواقع الذي عنده في بعض جوانب المادية لا بأس، لكن أن يؤسس حركته على هذه المفاهيم، عرفت، في المواجهات، فهذا خطأ كبير جدا. لا نكون كما قال القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فإذا أراد العاملون للإسلام أن يحققوا مراد الله عز وجل في هذه المواجهة، في هذه المواجهة مستمرة، مواجهة لن تنقطع، الله قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذه لن تتوقف، إذن هي مستمرة. طيب الله عز وجل اللي أخبرنا بهذا الخبر ما ورانا كيف نواجه هذه المؤامرات؟ الله عز وجل ورانا، أو أرانا الله سبحانه وتعالى، ولا تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والله لما نقص علينا قص الأنبياء والرسل هؤلاء جميعا، لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين لنا. فمثلا يعني في العمل، القضية العمل يعني في إصلاح المجتمعات، يغفل بعض العاملين عن في الإسلام عن أن العقيدة هي الأساس، وأن الدعوة إليها، وأن إصلاح عقائد الناس ومفاهيمهم وتصوراتهم ينبغي ألا نعمل ذلك، لأنه هذا يقولك من باب السياسة،
نعم،
عرفت كيف، عشان ما نخسر الناس وعشان إحنا دون شغلنا. يعني هو أصلا يعني السياسة دي ما هو شغل الأنبياء في الأصل، يعني كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء،
نعم،
وطيب الأنبياء ديل الله عز وجل أول يعني أول كلمة يقولونها لأقوام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول حاجة يصححون مفاهيم الناس في الاستمساك بالله وفي توحيد الله عز وجل والتعلق بالله عز وجل ونبذ الشرك أيا كان هذا المستوى من مستويات الشرك. عرفت؟ التعلق بالله وتصحيح عقائد الناس وتصورات الناس والاهتمام بهم في يعني في علاقتهم بالله عز وجل هذا قضية أساسية في صراع المجتمعات. فبعض الطرف الآخر حاول يجتهد وكأنه ما عنده يعني ليس لديه من رصيد من عرفت أو مرجعية يأخذ منها طريقة الإصلاح نفسه. عرفت؟ والصحيح في هذا أننا يجب أن نتوكل على الله وأن نعتمد عليه وأن نستعين به أو في نفس الوقت يجب أن نسلك منهج الأنبياء في الصلاح والإصلاح وأن نسير طريقهم وأن نأخذ بما كانوا عليه. عرفت؟ وهكذا يعني كما قال شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نعم. عليه توكلت وإليوني.
شيخ محمد الله يجزيك الخير يعني شاكرين هذا المجلس الثاني وأكرمتنا ويعني
بارك الله فيكم أحسن الله إليك
الله يحسن الله إليكم
سأل الله تعالى أن تكون كلمات من القلب إلى القلب
أمين
وأن ينفع بها. بارك الله فيكم
الله يجزيكم الخير
أكون الله خير.